اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في معنى العبادة، وقلنا بأن المصنف أشار لمعان خمسة، تبنى معنيين وبهما دفع الإشكال، أي إشكال اجتماع الأمر والنهي. المعنى الأول العبادة الذاتية، وهي لا تحتاج لأمر، فيمكن تصور النهي عن هذه العبادة الذاتية، فلا يلزم التنافي عند الشارع. المعنى الثاني العبادة اللولائية، يعني ما لو أمر به الشارع لكان عبادة. من قبيل صلاة المرأة الحائض وصوم يومي العيد، وبالتالي فلا يوجد أمر، فإذا نهى الشارع لم يلزم التنافي عند الشارع والجمع بين الأمر والنهي. المعنى الثالث ما ذكره الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار في الأمر الثالث صاد 158، وهو أن العبادة ما أمر به لأجل التعبد، فالصلاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة، لأنها أمر بها بغرض التعبد. المعنى الرابع ما ذكره المحقق القمي في القوانين جيم 1 صاد 154، وحاصله أن العبادة ما يتوقف صحته على النية، فالصلاة والصوم إلى آخره عبادة لأن صحتها مشروطة بالنية. المعنى الثالث الخامس ما ذكره المحقق القمي أيضا وحاصله ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه بشيء، من قبيل الصلاة حيث
لا يعلم حدود مصلحتها، فلا يعلم ذلك إلا الله ومن أطلعه الله تعالى. ومن قبيل الصاو وغير ذلك. ويمكن المناقشة في هذه التعاريف الثلاثة، يعني الثالث الرابع الخامس، ببعض المناقشات العامة على الجميع وبعض المناقشات الخاصة بالبعض. المناقشة الأولى هي المناقشة العامة على جميع هذه التعاريف الثلاثة، وهي أن لازم هذه التعاريف اجتماع الأمر والنهي، والتسليم بالإش كان، أما على التعريف الأول أما على التعريف الثالث فللتصريح بأخذ الأمر فيه كما هو مقتضى قوله ما أمر به، وبالتالي فإذا نهى عنه الشارع لزم اجتماع الأمر والنهي، وهذا محال. إذن فلا يمكن تعريف العبادة تعريفا صحيحا بناء على هذا المعنى الثاني. وأما على الرابع فلأنه أخذ قيد النية وقصد الأمر والامتثال، ومن المعلوم بأن قصد الامتثال منوط بوجود أمر، فيلزم بالتالي اجتماع الأمر والنهي. بعدين خلنا وياها ثالث نجي شو هسه شو دخل الآن عدم كفاية الميلاد تبع
إذا موجود ميلاد ما في أم موجود ميلاد في قبل الانتقال فبالتالي لا يأتي هذا الاشتعال يصح هذا المعنى
لا، لكن نحن نقول بمقتضى ظاهر أنه قال ما يتوقف على النية، ظاهر كلام أنه مو بنظر إلى مرحلة الميلاد، التقرب والنية بنفس الأمر وليس بالملاك، وإلا لنبه على أنه النية بالملاك وقصد التقرب بالملاك، لا، ظاهر هذا التعريف أنه ما يتوقف صحته على النية يعني قصد امتثال الأمر وليس قصد الملاك، أو قصد الأمر وقصد الملاك لا بأس، فالاثنين يشمل، وبالتالي يلزم الإش قال إن في أمر لا أقل في فرض يوجد أمر فيلزم اجتماع الأمر والنهي، وهذا الذي نحن نحاول التخلص منه. وأما على الخامس فلأن أخذ قيد المصلحة فيه يستبطن وجود أمر أيضا، فوجود المصلحة كاشف عن وجود الأمر، وبالتالي يلزم اجتماع الأمر بهذه العبادة والنهي عن هذه العبادة. والحاصل أن هذه التعاريف الثلاثة لازمها ورود الإشكال الذي أشرنا له في بداية البحث، وهو اجتماع أمر بهذه العبادة ونهي عن هذه العبادة، وهو محال. إذن فلا بد من الأخذ بالتعريفين اللذين ذكرناهما، العبادة الذاتية والعبادة اللولائية، فلا يلزم حينئذ وجود أمر ونهي في وقت واحد. لكن قد يتأمل في ورود هذه المناقشة بالنسبة للتعريف الأخير الخامس، لأن مجرد أخذ المصلحة في هذا التعريف لا يدل على أخذ أمر فيه، فالمصلحة تنسجم مع العبادة الذاتية التي لا أمر بها، والعبادة اللولى هي التي لا أمر بها أيضا. فتبصر المناقشة الثانية وهذه المناقشة ترد على التعريف الثالث. المناقشة الثانية المناقشة الثانية وهي خاصة بالتعريف الثالث الذي أفاده الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار، وحاصلها أن لازم هذا التعريف الدور، لأخذ قيد التعبد في تعريف العبادة، فمعرفة العبادة يتوقف على معرفة التعبد بالأمر. مع أن معرفة التعبد بالأمر تتوقف على معرفة العبادة، إذن فلازم هذا التعريف أخذ الشيء في تعريفه نفسه. فعرفنا العبادة بالعبادة بالأخرى، وهذه المناقشة أصلها صاحب الفصول يا مولاي شيخ إبراهيم. المناقشة الثالثة
قبل الآخر صاحب الفصول، ولذلك صاحب الفصول يلاحظ دائما الأخوند يلاحظ دائما كلمات صاحب فصول شحنا أفده خوف
ما جاب على الشيخ العظم
نعم. لا شيء صاحب الفصول ناظر لكلام الشيخ الأعظم ما أشكال الفصول. سألت عن من؟
الفصول.
إيه بعده صاحب الفصول. بعد الشيخ إيه وقبل الآخر يعني بينهما برزخ لا يبغيان، كلهم متعصرون على كل، لكن في الكتاب الكلام ولا حتى صاحب الفصول يعني هو ليس ببعيد عن هذا ولا ذا. المناقشة الثالثة وهي خاصة بالتعريف الخامس، وهي خاصة بالتعريف الخامس، وأشار لها أيضا صاحب الفصول يا مولاي، وهي أن هذا التعريف غير جامع وغير مانع، فمنتقض طردا وعكسا. أما أنه غير جامع فلأجل دخول بعض الأمور التوصلية فيه التي لا يعلم انحصار مصلحتها بشيء، كتوجيه الميت إلى القبلة، فإن توجيه الميت إلى القبلة من مستحبات الاعتبار، ولا يعلم انحصار مصلحة توجيه الميت بشيء إلا الله ومن أضلعه الله على ذلك. إذن فيدخل في هذا التعريف بعض التوصلي يا. أما أنه غير مانع فلخروج بعض التعب بديات منه من قبيل الطهارة، فإن الطهارة من التعبديات، لكن مصلحة الطهارة الوضوء التيمم الغسل منحصرة مصلحتها، ومعلومة بأنها لأجل الصلاة، فالطهارة ما هي إلا مقدمة للصلاة أو لصحة الصوم مثلا، بالنسبة للمستحاضة. إذن فلازم هذا التعريف خروج بعض التعبديات كالطهارة، فإن مقطعتها منحصرة في كونها مقدمة للواجب من الصلاة أو الصوم أو الطواف في الحج. غير جامعي، غير جامعي، غير
جامعي.
ها؟ غير مانع يعني يدخل الأغيار. هذا الذي يدخل الأغيار التوصليات. غير جامع يعني يخرج التعبديات، تخرج التعبديات، بعض التعبديات. لا
يا
الله دافع المال، ها؟ واحد عندي دافع المال. هذا اللي عندكم أنا ما أعرفه ولا أدري عنه. خوف. قاعد يفكر فرميلة يا شيخ. خوف. على كل حال. فاتضح لديك يا مولاي الجليل أن هناك تعاريف خمسة اختار المصنف تعريفين، ويمكن اختيار بقية التعريفات، لأن هذا التعريف ليس من قبيل الحد التام أو من قبيل الحد الناقص أو الرسم التام أو الرسم الناقص الذي أخذتموه في المنطق، بل هذا من قبيل شرح الاسم ليس أكثر، كتعريف الإنسان بالبشر وتعريف الأسد بالليل والقسورة. هذا تعريف لفظي وقد ذكرنا ذلك مرارا وغير مرة، فلا حاجة لإطالة النقض والإفراط وإطالة الكلام. ومبنانا على الاختصار في هذا المقام. إذن اتضح لدينا الآن في هذا الأمر الرابع المقصود بالعبادة، طبق العبارة. قال: لا ما أمر به لأجل التعبد به، هذا التعريف الثالث، ولا هذا الرابع، ولا ما يتوقف صحته على النية، أو ما يتوقف صحته على النية، ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء، وهذا التعريف الخامس كما عرفت، ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء كما عرفت مولاي، عندكم شدة سيد العمد، شدة موجودة، كما عرفت عرفت كما عرفت بكل منها العبادة. خوش. ضرورة أنها بواحد منها لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي، خلاص هذه المناقشة الأولى، ما يمكن أن يتعلق بها النهي لوجود أمر على هذه التعاريف الثلاثة كما قربنا وبينا. إذن فالإشكال باقي، فما ينفعك إلا ما ذكرناه، العبادة الذاتية والعبادة اللولا. لكن قلنا قد ينفعنا الجواب التعريف الخامس الذي قال ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء، ما أخذ قيد نية ولا قيد أمر ولا شيء، المصلحة فقط. لكن هذا مشكلته أخرى، أنه غير مانع من دخول الأغيار حيث يدخل فيه التوصل
صليا وغير جامع حيث يخرج منه بعض التعب ودنيا مع ما ورد عليها بالانتقاض طردا أو عكسا هذا أي تعريف الذي أشكل عليه بالطرد والعكس إنه غير جامع وغير مانع الخامس أو بغيره أشكل بغيره يعني بإشكال الدور كما ذكرنا ذلك وأشار له صاحب الفصول هذا المناقشة الثانية الانتقاض طردا وعكسا قدمها المصنف الدور هذا الخامسة الثالثة إشكال الدور يرد على أي تعريف الثالث لأنه هو الذي أخذ فيه قيد التعبد خو كما يظهر من مراجعة المطولة طبعا بعض الشروح شيخ عباس حاولت أن تشكل بإشكال الدور حتى على التعريف الرابع فلسفة الذي ذكر فيه النية لكن ما أخذ فيه التعبد النية غير التعبد النية غير التعبد نعم لو صرح بالتعبد لازم أخذ الشيء في تعريف نفسه لكن ذكرت النية ما ذكرت التعبد وفرق بينهما على كل الأمر سهل وإن كان الإشكال بذلك فيها في هذه التعريفات في غير محله لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض والإبرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غيرها كما هو العادة ويمكن أن يقال بأن هذين التعريفين اللذين تبناهما المصنف العبادة الذاتية والعبادة اللولائية يلزم منهما خروج بعض الأفراد عن محل البحث من قبيل النهي عن الصلاة في الحمام والنهي عن الصلاة في بيوت النيران والنهي عن الصلاة في مواضع التهمة فإنه بلا إشكال بينهم أن هناك أمرا بالصلاة يشمل الصلاة في الحمام ويشمل الصلاة في بيوت نار ويشمل الصلاة في مواضع التهمة مع أن لازم كلام المصنف أنها غير داخلة في محل البحث لأنها ليست عبادة بذاتها وليست عبادة لولائية بل هي عبادة فعلية إذن خرج من محل البحث بناء على هذين التعريفين ما هو من محل البحث حيث يصح البحث عن حكم الصلاة في الحمام مع وجود نهي عنها وعن حكم الصلاة في بيوت النار وعن حكم الصلاة في مواضع التهمة فهنا أمر ويوجد أيضا نهي هذه الملاحظة الأولى التي نسجلها على هذا الأمر الرابع الملاحظة الثانية إن المقصود في محل البحث ما يشمل العبادة الذاتية العبادة الذاتية نعم كما ذكر المصنف والعبادة اللولائية والعبادة الفعلية أيضا فحتى العبادة الفعلية داخلة في محل البحث. ولكن إذا كان الأمر متعلقا بالطبع بالطبيعة، كما إذا قال المولى أقم الصلاة، فالأمر تعلق بالطبيعة، غاية الأمر أن تطبيق هذه الطبيعة يكون بالصلاة في الحمام أو في بيوت النار أو في غير ذلك. فيوجد بالتالي أمر، ويوجد أيضا نهي عن الصلاة في الحمام وفي بيوت النار، ولا يلزم الإش إشكال، وهو الجمع بين المتنافيين، لأن الأمر تعلق بالطبيعة والنهي تعلق بالحصة، وهي كون الصلاة في الحمام أو في بيوت النار، ومع ذلك صح البحث. هل هذا النهي عن الصلاة في الحمام وبيوت النار يوجب الفاء ساد أم لا؟ إذن يا مولاي الجليل، يمكن أن يقال بأن محل البحث كما يشمل العبادة الذاتية ويشمل العبادة اللولائية يشمل أيضا العبادة الفعلية، ولا يلزم الجمع بين المتنافيين، بناء على أن الأمر متعلق بالطبيعة والنهي بالحصة، يصح البحث حينئذ هل هذا النهي يوجب الفساد أم لا، مع أن هنا يوجد أمر أيضا فعلي وليس أمرا ذاتيا بالعبادة، ولا أمر فعلي وليس أمر لولائي، ولا أن العبادة عبادة ذاتية. فالتفت لذلك. الخامس، الأمر الخامس، ما هو المراد من المعاملة بمحل بحثنا؟ ذكر الشيخ الأعظم في المطارح ثلاثة احتمالات أو معاني محتملة للمعاملة. المعنى الأول أن المعاملة كل ما يصح وصفه بالصحة أو الفساد، فما يقبل أن يوصف تارة بالصحة وأخرى بالفساد فهو معاملة. فيندرج في هذا التعريف العقود كالبيع، حيث إن بيع الفضولي يمكن أن يتصف بالصحة، ولذلك بنى المشروع على صحته، ويمكن أن يتصف بالفساد حيث بنى فخر المحققين وصاحب الحدائق على فساد. أربط الأصول بالفرق حتى يكون يعني ما في علاقة بينهم. وكذلك يدخل في هذا التعريف الإيقاعات كالطلاق، فيمكن أن يتصف الطلاق بالصحة مع حضور الشاهدين مثلا، وبالفساد بدون حضور الشاهدين. وكذلك يدخل في هذا التعريف أيضا الطهارة، حيث يمكن أن تتصف الطهارة بالصحة تارة وبالفساد أخرى. ولذا صرح الشيخ الطوسي بأن الاستنجاء بالثمر يعني بالطعام بالمطعوم يوجب فساد الطهارة. الاستنجاء بالمطعوم يعني بالمأكول يوجب فساد الطهارة، لأجل النهي عن الطهارة بالمطعوم والمأكول، والنهي يوجب الفساد. إذن فيمكن اتصاف الطهارة بالصحة تارة وبالفساد أخرى. إذن هذا المعنى الأول، المعاملة بمعنى كل ما يقبل أن يوصف بالصحة تارة بالفساد أخرى، فيندرج العقود، الإيقاعات وغيرهما مثل الطهارة كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط، حيث وصف الطهارة بالفساد إذا كان الطهارة بالمأكول. المعنى الثاني، أن المراد بالمعاملة كل ما له أثر شرعي ولو لم يقبل الاتصاف بالصحة والفساد. وبناء على هذا التعريف تدخل العقود والإيقاعات والطهارة مما يقبل الاتصاف بالصحة والفساد، ويدخل أيضا غيرها مما لا يوصف بالصحة والفساد كبعض أسباب الضمان كالإتلاف وكالجناية، حيث إن الإتلاف يوجب الضمان على كل حال، من أسلف مال غيره فهو ضامن له، ولا يوصف الإتلاف بأنه صحيح أو فاسد، فلا ينفك الأثر الشرعي عن الإتلاف، بمجرد يحصل إتلاف حصل ضمان. وكذلك الحال في الجنايات، فإن الجناية بالقتل أو الجرح لا تتصف بالصحة والفساد، ولا ينفك الأثر الشرعي عن الجناية وهو القصاص أو الدية. إذن المعنى الثاني هو أن كل ما له أثر شرعي يعد معاملة حتى لو لم يوصف بالصحة والفساد، كما في بعض أسباب الضمان كالإتلاف والجناية حيث يترتب الأثر عليها شرعا ولا توصف بالصحة والفساد ولا ينفك عنها أثرها. المعنى الثالث، أن المراد بالمعاملة كل ما كان له أثر ولو لم يكن هذا الأثر أثرا شر، فيدخل في هذا التعريف العقود والإيقاعات والطهارة مما تقبل أن تتصف بالصحة والفساد، وكل ما له أثر شرعي ولو لم يتصف بالصحة والفساد كالإتلاف والجنايات، وغير ذلك مما ليس له أثر شرعي كالأكل والنوم واللبس وإلى آخره. كيف؟
شوربة
صارت شوربة؟ ما عليك وصل عليها الوقت. خوف مولانا الجليل، هذا المعنى الثاني. وبعد ذلك نقول كما قال الشيخ الأعظم وافقه المصنف بأن الصحيح هو المعنى الأول، فهو الذي يدخل في محل البحث، وهو كل ما يقبل الاتصاف بالصحة أو الفساد، وأما ما لا ينفك عنه الأثر الشرعي فلا يوصف بالصحة والفساد، حتى نبحث هل النهي عنه يوجب الفساد أم لا، إذ لا يتخلف عنه الأثر الشرعي. وأما ما ليس له أثر شرعي فلا معنى للبحث عنه أصلا، وأن النهي عنه يوجب الفساد أم لا. تم الكلام في هذا الأمر الخامس، فافهم مطبق يا مولانا. قال الخامس أنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا، هذا المعنى الأول الآن، هذا المباشرة الأخ الجري حكى كثير عنده بيمين يسر مباشرة يضرب بأراءه واضحة عند الحقائق، إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد بأن يكون تارة تامة يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر، وأخرى لا كذلك لاختلال بعض ما ما يعتبر في ترتبه، يعني إذا توفرت الشروط كان صحيح، لم تتوفر الشروط كان متصفا بالفساد، فالطلاق إذا توفرت شرائطه وحضر الشاهدة صار صحيح، إذا لم تتوفر شرائطه لعدم حضور الشاهدين كان فاسدا. هذا مولاي المعنى الأول، إذن فيدخل فيه كما قلنا العقود والإيقاعات والطهارة. المعنى الثاني أما ما لا أثر له شرعا، هذا المعنى الثاني ولا الثالث؟ الثالث. أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه، هذا المعنى الثاني، كبعض أسباب الضمان فلا يدخل في عنوان النزاع. لماذا لا يدخل هذا المعنى الثاني والمعنى الثالث؟ يقول لعدم ضرو الفساد عليه أصلا، ويمكن أن يتصف بالصحة والفساد كي ينازع في أن النهي عنه يقتضيه أو لا، ما يبحث عنه أصلا هل هذا صحيح أو فاسد، فضلا عما لو لم يكن له أثر شرعي كالمعنى الذي ذكرناه ثالثا. فالمراد إذن بالشيء في عنوان بحثنا النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا، نقول فالمراد بالشيء في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي تقدم بالنسبة للعبادة، يعني العبادة الذاتية والعبادة اللولائية، وأما بالنسبة للمعاملة والمعاملة بالمعنى الأعم مما يتصف بالصحة والفساد عقدا كان أو إيقاعا كان أو غيرهما كالطهارة. يا مولاي الجليل فافهم، لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن أسباب الضمان كالإتلاف يمكن أن يتصف بالصحة والفساد ويمكن أن ينفك عنه الأثر الشرعي، حيث يوجد إتلاف ولا يوجد ضمان، من قبيل ما لو توقف إنقاذ شخص على إتلاف ماله، فلا يمكن إنقاذه إلا بكسر باب داره وإتلافه، فهنا لا يجب الضمان لقاعدة فقهية يا شيخ عباس. ما هي؟ الإحسان. ما على المحسنين من سبيل، فبما أن المتلف ها هنا للباب محسن لأنه منقذ للنفس فليس عليه ضمان، إذن فيمكن انفكاك الأثر الشرعي وهو الضمان عن الإتلاف، فيوجد إتلاف ولا يوجد ضمان، ويوصف هذا الإتلاف بالفساد يعني لا يترتب عليه الأثر الشرعي، إذن فيمكن القول بأنه حتى الضمانات تدخل في محل بحثنا وليس كما ذكر المصنف. الأمر السادس يأتي والحمد لله رب العالمين.